من العمل. وترى اذا هاي طاقة بدنية علي بن ابي طالب عنده طاقة نفسية اكبر من الطاقة البدنية. يعني لما ترجع الى مواقف النفسية مواقف قد تهزك اكبر، لان وحياتك اكو عند لون من المواقف يريد لها فرد نفس خاصة يا الله تتحملها. طبعا دول عندما شافوا هاللون من التميز تصوروا ان هاي اوصاف ما يتصف بها احد. موش يقول له واحد من الشعراء، يقول له غالى يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع حتى تكون مجردا ولقد يضر برائع تلوين. أعود زين. الحقيقة هاللون من الغلو نشأ من وجود طاقات خارقة عند هؤلاء، بس ما فرقوا أن هاي من الله، هاي عطاء، هاي معجزة، بناهم ان هاي من الذات. فلذلك الاشكال شنو هو الاشكال؟ عبد الله بن الزبعرة يقول للنبي الآية تقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ذولا عبدوا علي بن ابي طالب من دون الله، ذولا عبدوا عيسى من دون الله، ذولا عبدوا عزير من دون الله، ذولا عبدوا مريم. طيب يعني الله يشيل مريم يذبها بالنار، ويشيل علي بن ابي طالب يذبها بالنار، ويشيل هؤلاء يذبهم بالنار لأنهم عبدوا من دون الله؟ شنو ذنبهم ذولا؟ إذا أكو ناس هم اللي عبدوهم، أنا شنو ذنبي؟ واحد عبدني أنا ما مسوي شيء، أنا ما أمور. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنا ما سويت شيء، هذا هم أنا شنو ذنبي؟ فالإشكال وارد، بس هذا الإشكال وارد ليش؟ لأن هذا ما متنبه القصة شنو هي. لما خلص قال له خلصت؟ قال له بلى. قال له ما أجهلك بلغة قومك، قلت تبين ما تعرف اللغة مالك. قال له ليش؟ قال له ما إنكم وما تعبدون، ما هاي لغير العاقل. شو يتنبه؟ مو للعاقل، مو من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. فهاي ما المقصود به هذول الذين عبدوا يعني عيسى او مريم او الاشخاص الاخر، لان هاي لغير العقلاء، للصنم، للانصاب. هاي من ناحية. ناحية ثانية لآية تخاطب قريش، الآية تخاطب قريش، وقريش ما عبدوا الا الاصنام، ما عبدوا اشخاص، ما عرف انهم عبدوا شخصا قريش. زين نبأوا ايه؟ اعتبروا شجاح نبيا مثلا، ايه اعتبروا مشيلة، لكن عبدوا؟ لا، ما عبدوا الا الصنم وما عبدوا الا الانصار. زين هاي اثنين. ثلاثة ان الآية الكريمة لما تقولهم انكم وما تعبدون من دون الله بالاضافة الى كون ما لغير العاقل، ان المخاطب قريش، عندنا القطع بأن المعبودين عند هؤلاء الأصنام. هاي ثلاث قرائن. إلى هنا أحب ألفت نظرك إلى نقطة. شنو هي النقطة؟ أن اللي يتكلم بالأمور الدينية يكون عنده إلمام بالأدوات الفنية. يعني لما يلزم له آية يريد يشرحها أو يلزم له حكم شرعي، لازم يكون عنده الأدوات ميسورة عنده. يعني يكون يعرف هاي الآية باللغة العربية. لما تكون باللغة العربية، زين اللغة العربية أنا لما أجي للفظة أشوف اللفظة لمن موضوعة، هل هي موضوعة لمعنى واحد لا يقبل غير هذا المعنى؟ هاي صارت نص، إذا صار معنى واحد صارت نص. مرة لا والله، موضوعة لأكثر من معنى، لكن أكو قرينة تصرفها عن باقي المعاني إلى معنى خاص، وهاي هنا ما موجود أيضا. ينص بعض المفسرين يقول أيضا تستعمل للعاقل، لكن أكو قرينة تصرفها. شنو القرينة اللي تصرفها؟ القرينة اللي تصرفها ستجينا خلال البحث، أن الله استثنى من هو مبعد عن النار. الله عز وجل بيّن أن مو كل واحد يدخل النار، البعض استثناهم، مو ذنبهم أنهم عبدوا بغير إرادتهم. سيأتينا هذا المعنى. لكن اللي أريد أكد عليه أن الذي يتولى أمثال هذه الأمور لا تكون عنده إلمام، عنده أدوات فنية، عنده علم، يعني يعرف طريقة استخراج المعنى من الأثر أو من النص. طيب خلينا نرجع. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. زين يعني ترى مو بس يعرف هاي، لا أكو أشياء نسميها معاني وراء السطور. خلي أقرب لك المعنى. واحد قام يوم من الأيام إلى واحد من الخطباء كان يخطب على المنبر، وكان هذا الخطيب يقول أن الله عز وجل يجب عليه أن يفي بالوعد، لكن ما يجب عليه أن يفي بالوعيد. شلون يعني؟ يعني إذا أطى وعد لازم ينفذ وعده، وإذا لا هدد سوى وعيد ما يجب عليه أن ينفذ التهديد، لأن إذا ما هدد يعني يعفو، والعفو حسن. ها؟ قام لواحد قال له كيف تقول هذا؟ ظواهر الآيات غير هذا. قال له أنت أبعد، ما تعرف أسرار اللغة. قال له أنت تسمع قول الشاعر هو أني إذا أوعدته أو وعدته لتارك إيعادي ومنجز موعدي. قال له العرب تستقبح أن واحد ينفذ تهديده، والله عز وجل رب الرحمة رب الكرم، إذا وعد ما يخلف الوعد. إذا وعد واحد بجنة لازم يسوي لها، إذا ما سواها قبيح وحاشا لله أن يكون هذا المعنى عنده. لكن إذا هدد واحد بنار لا يجوز يعفو عنه، رحمته تشمله، وإذا رحم عنه هي مرحمة مكرمة. فتأمل يعني يكون عنده بالإضافة إلى الأدوات الفنية يعرف مزاج المحيط اللي النص بيه شنو هو، يشوف آداب المجتمع شنو، الاتجاه العرفي. أكو الشروط تشترط عند الفقهاء ليس هنا محل ذكرها. نرجع للآية. زين ننتقل إلى معنى ثالث. نبه لي والله لهالنقطة. هاي الآية استغلت وين؟ في جانب سياسي. يعني غالبا اكو بعض الناس من اجل مآربهم يشتغل النص الديني او المسألة الدينية يشتغلها يجندها بالميدان. شلون؟ المهلب ابن ابي صفرة، المهلب كان يقاتل الخوارج، فلما قبل ما يطلع الى قتال الخوارج شي يسوي؟ يوديه ثلاثة اربعة يقولهم روحوا الى الرئيس مالهم الى القائد، من تشوفوه قدامكم اسجدوا له، قولوا له نحن نعبدك من دون الله، مو الشكل. وبعدين اطلعوا يشردوا، وفعلا سووه. لما سووه شنو اللي صار؟ قاموا الخوارج قالوا له تعال هنا، ذولا عبدوك من دون الله، والله عز وجل يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، معناه انت حطب جهنم، الان لازم من قتلك، لابد من قتلك. يشقهم نصين، نص وياه ونصها ضده، وتبدأ السيوف تتضارب. إذا خلاهم انشغلوا ما بيناتهم طب دخل إلى الساحة سوى اللي يريده. تدري هالعقلية بعدها عندنا الآن؟ إلى الآن موجودة إلى الآن. وحقت أكو بعض الناس رأشا تقول جوزع حلاوة يوزع الشرك. تعال أنت ليش سمي عبد علي؟ أدري من قال لك أنا أعتقد أن علي يضر أو ينفع أو يخلع؟ علي هو عبد من عبيد الله. ها؟ الحسين هو عبد من عبيد الله. كش دعوة هالحرفية هاي؟ وين رابين؟ ها؟ شنو هالحالة هاي؟ أنا المقصود من هالكي شنو؟ أنا يعني أقول له مثل ما واحد يلقى واحد بالشارع يقول له أنا خادمك أنا عبدك، يعني باب التأدب إذا وإلا شنو؟ أكو عندنا واحد يعتقد فتحرفية عجيبة، فتعقلية عجيبة، عقلية الخوارج نفسها. ها؟ يعني عقلية هي نفس الذهنية الشائدة. والحال ما عدنا مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعرف أن واحد يحيي أو يميت غير الله عز وجل. طيب إذن استغلت شنو الآية لجانب سياسي. أكو شي مواقف لما ترجع إلى تاريخنا تلقى مواقف عجيبة غريبة. يعني مثلا مجتمع مستقر، مجتمع هادي متعايش وين؟ على كلمة لا إله إلا الله، على العقائد الإسلامية، مسلم أخو مسلم. بعد يوم يطلعوا لهم قضية. شنو القضية؟ الله ينشا في يوم القيامة لو ما ينشا في يوم القيامة. شنو معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ خلقوا لك شوشرة. جماعة قالوا يعني الله نراه، جماعة قالوا إذا رأيناه صار محدود، وإذا صار محدود صار جسم، هذا كفر. اشتغلت السيوف ما بيناتهم، يتنبه يشيلها، هاي يطرح له مسألة. يمكن أضرب لك مثل شوي أبسط من هذا. أحيانا إذا رادوا، كانوا الإنجليز إذا رادوا يخلقوا لهم مشكلة بين الهندوش والمسلمين، يودوا لهم واحد من المسلمين يذبح له بقرة بالشارع، ذول يعبدون البقرة، مو علقة القضية بين ذولا وذولا نفس الشيء. الشهادة تقول له أنت يا أخي، يعني الله عز وجل أرجوك باشر موقف المسلم في ساحة المحشر يقول له تعال، أنت تؤمن أني أرى يوم القيامة أو ما تؤمن أني أرى؟ هاي من أصول العقائد اللي يعتقدها الإنسان، إلها علاقة بال يما من قريب أو من بعيد. شنو هاي؟ صوم، صلاة، وحدانية، إيمان بمعاد، خلقوا لهم مشكلة طرحوها بين المسلمين. تدري قد صارت مشاكل في تاريخ المسلمين من هذا النوع؟ وقد أروي لك أكو أحداث كثيرة أدت إلى شفك الدماء، إلى التناحر، إلى البلاء. وأروي لك حادثة نظيرة إلها. صار انتخاب في أحد البلدان الإسلامية وكانت محتلة. هذا المحتل أراد أن يعرف هاي لجنة الفتوى الموجودة بهالبلد تتدخل بالسياسة وما تتدخل. شو حرك لواحد شو فتوى، جاب الفتوى. شنو هي الفتوى؟ أنا حلفت بطلاق زوجتي أن الانتخابات مزورة. فشي يقول سماحة المفتي أنها زوجتي راح تبقى عندي ولا تبين مني أنا صحيح حلفي لو باطل؟ تنبه شوي، يعني لجنة الفتوى تنبهت للعبة. ما أجابت، يعني إذا كتبت مزورة الشيف مسلط على رقابها على رقبتها. وإذا لا والله قالت صحيحة أو بقت دينها شكتوا. شافوا هذه مسألة يراد بها اشتغلال القضية الدينية في قضية سياسية، وهذا موجود عبر التاريخ، موجود عبر التاريخ. في الآية تقول انتو حطب جهنم انتم لها واردون، الا جماعة استثناهم. منو؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. من هم؟ انا ما اقول من انا، لا ارشدك الى مصادر كتب المسلمين. اللي يحب يشوف الدر المنثور للسيوطي، يشوف النهاية لابن الأثير في مادة قمحة. تقول دخل علي بن أبي طالب سلام الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول جابر بن عبد الله الأنصار احنا قاعدين يم النبي ودخل، لما دخل أشار النبي قال إن هذا وشيعته يوم القيامة هم الناجون، يقدمون على الله راضين مرضيين، ويقدم أعداؤهم غضابا مقمحين. عشرات الروايات من هذا النوع في كتب المذاهب الإسلامية، بس أذبهك لشيء لئلا يكون إغراء بالقبيح. يعني ترى الشيعي غير المحب، الشيعي يعني اللي شايع الإمام بأخلاقه بآدابه بدينه، يعني المستقيم اللي يخشى الله اللي يبعد عن الحرام اللي يقتدي بأخلاق إمامه. أما مجرد محب وغارق بالآثام إلى خشمه وينتظر أن يكون هو مفضل على الناس، لا موشك. لكن هؤلاء اللي يتبعون حجته يأخذون بحجته يوم القيامة حتى يردوا على الحوض يقفون عليه وبيده نعم مغرفة، يقول اشقي هذا واعطي هذا واروي هذا. نعم، نسأل الله أن لا يحرمنا من حوضه بين يدي الله، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرضى عنهم ويجعلهم من المقتدين بأخلاق أهل البيت وبآداب أهل البيت، وأن يجعلنا ممن يأخذون بحجتهم يوم يلقونه. نعم، إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه الساقي على الحوض في غد، يجي واحد من شعراء الطائف يقول: أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر سقط على الأرض يوم سقط يوم العاشر. نشوف الصورة اللي ترسمها المقاتل، يقول هلال ابن نافع: مريت علي نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، أدنيت أذني يقول عند فمه وإذا به يقول: والله لقد تفتت قلبي من الظمأ، اسقوني قليلا من الماء. كان يمد يمينا ويقبض شمالا وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. أخويا ما بعين دمع وجيك ابن بجي ابو السجاد اداويك، يا نور عين تمرمرت بيك. ولان الحسين شكى العطش كانت لأهل البيت مواقف خاصة مع الفرات. مر الإمام زين العابدين على نهر العلقم من بعد الواقعة، نظر إلى الفرات يجري، قال: إلى الآن تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمانا. كان يمتنع ان يشرب الماء، انا اشرب لذيذ الماء حاشا واهلي قضى وكلوا مطاشا. يقدم بين يديه الماء يقول: اشرب وابن رسول الله مات ضمانا. مر يوم من الايام، الامام السجاد سمع له واحد من القصابين يخاطب غلامه يشيله يقول: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ لفتت العبارة نظر الإمام، قال له: أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تعرضوه على الماء؟ قال له: إيه والله سيدي، نعمل بالآداب الشرعية، نعرضه على الماء. فأدار وجهه إلى جهة كربلاء، صاح: يا أبا الكبش لا يذبح حتى يشخى الماء، وأنت قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. بعين الأجيب الماء لحسين عطشان خي يا مسلمين. ويحل فرات. اخواني الليله نتوجه الى الله عز وجل بهمومنا.
مستمعين الافاضل، استمعتم الى المحاضره الاسلاميه بصوت فضيله المرحوم الدكتور احمد الوائلي.
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا
يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب
القلوب
يغمر الروح هدى وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
سبحانك سبحانك ربي
ربي سبحانك
سبحانك سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك
ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج قطار التطبيع، هل يبلغ وجهته؟ نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا والحديث عن آفاق مسيرة التطبيع العربية مع افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة يواصل السفر بسرعة فائقة وبخطى تبدو واثقة، فهذا الكيان اللقيط يوسع التطبيع مع بعض الدول العربية. افتتاح سفارة في أبوظبي وقريبا نفس الحدث في المغرب والبحرين والسودان. وزير خارجية الكيان المحتل يعقد اجتماعا مع نظيريه المصري وكذلك الأردني لصالح التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تم إخفاء القضية الفلسطينية رسميا وعلنيا. وزير خارجية الكيان الغاصب يائير لبيد قال إن دويلته بدأت نوعا جديدا من السلام مع العرب، وتأمل بفتح سفارة في المغرب ثم البحرين والسودان قريبا. وبعد فتح سفارة في أبوظبي، وكشف لبيد في كلمة له خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل عن اجتماعه مؤخرا بوزير الخارجية الأردني واتفاقهما على زيادة حصة المياه للأردن لتصل إلى 100 مليون متر مكعب في السنة، وعن لقاء آخر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. هذا فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت قد زار الأردن واجتمع مع الملك عبد الله الثاني. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى وجود خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، وقال لبيد إن كيان الاحتلال سيفعل ما هو ضروري للدفاع عن نفسه، مشددا على أن إيران هي المصدر الأول للإرهاب في العالم على حد زعمه. وكان لبيد قد اجتمع مع وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس وفرنسا جانيف لودريان وهولندا سيريد كاغ، والذين بدورهم أكدوا التعاون المشترك مع الكيان المحتل. هذا فيما يقول محللون وخبراء سياسيون أن تحالفات السعودية أخذة بالتغيير، فهي أكثر تقاربا من عمان وقطر، بل يبدو أنها تتجه نحو الابتعاد عن خريطة التطبيع الإماراتية. فزيارة السلطان هيثم سلطان سلطنة عمان لنيوم السعودية سبقتها تصريحات لوزير خارجيته ولصحيفة الشرق الأوسط، قال فيها إن بلاده لن تكون الدولة الخليجية الثالثة المطبعة. وتلك تصريحات فسرها البعض بأنها رسالة للسعودية التي كان قد تردد أنها ضغطت باتجاه التطبيع، فيما فسرها البعض بعد الزيارة بأنها رسالة سعودية تفيد بأن الرياض بدأت تتحالف مع غير المطبعين عمان قطر الكويت، وأن سياستها في زمن دونالد ترامب وكوشنر والضغوطات المالية التي مورست عليها ما عادت قائمة، وفي ظل تأثيرات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي تعاملت معها إدارة جو بايدن بأقل من المتوقع الذي يمكن أن يترك أثره السلبي على الحكم الحالي وطموحاته بالوصول للعرش. كما أن الرياض وجهت انتقادات علنية للإمارات بشأن الإنتاج النفطي، وفي المقابل هددت أبوظبي بالانسحاب من أوبك على خلفية ما تقول أنه استحواذ سعودي على المنطقة. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ إذن نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوانه قطار التطبيع هل يبلغ وجهته. أنتقل لمزيد من التفاصيل لأستضيف معي في هذا البرنامج الأستاذ مصدق مصدقبور، الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم بركب نفط. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدقبور، السلام عليكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. سيد الكريم، كيف تبدو آفاق مسيرة التطبيع العربية مع افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب؟
والله يعني هناك صورتان يمكن نحن نصف يعني الإجابة يعني على هذا السؤال. يعني هناك مشهدان يعني يتراهان يعني للمتابعة والمتتبع. يعني مشهد يعني تحاول الحكومات والأجهزة الرسمية أن ترسمه، ومفتي إسرائيل نفسها والدول المطبعة يعني تحاول أن تضخم هذا الموضوع وتعطي يعني تقديرات أكثر من حجم الواقع، وأيضا تبالغ يعني في درجة النجاح أو الفشل. يعني أولا هذا التطبيع هو تطبيع من قبل أشخاص، من قبل حكومات، وليس هناك يعني إجماع شعبي. يعني من المفترض التطبيع واتخاذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية أن يعرض على الشعب في استفتاء، يعني هل تريدون أن نطبع مع الكيان الإسرائيلي، نعم أو لا؟ يعني ونرى أو تكون هناك يعني هذه العملية تجري بحرية حتى نفهم يعني ما هو رأي الشارع وما نعرفه من رأي الشارع. نحن نسمع يعني من خلال كثير، خاصة في هذا الزمن، يعني زمن أجهزة التواصل الاجتماعي وسهولة تنقل الأخبار والحقائق، ولم تعد يعني أي أمور خافية على أي شخص. وبالتالي نحن نستطيع أن نجس النظر، ونستطيع أن نطلع على آراء كل الناس، يعني كل الشعوب، من خلال يعني هذه الفسحة الواسعة والهائلة الكبيرة التي توفرها يعني وسائل الاتصال الاجتماعي للمتابعين. وبالتالي يعني هذا التطبيع من قبل يعني حكومات، وليس هناك تأييد شعبي. وبالتالي هذه الحكومات اللي تحاول يعني أن تحلي صورة هذا التطبيع، تحاول أن تعطيه زخم أكثر، تحاول أن تقول بأنه تروج له وتسوق له، ولكن واقع الآن أنه ليس هناك يعني إرادة شعبية في أي دولة حتى.
طيب ما فائدة هذه الإرادة الشعبية؟ يعني إن كانت الشعوب العربية لم تملك زمام أمورها بيدها
حقيقة، يعني هذا الشيء أيضا يتبط، يعني هناك خلل. يعني هذه الدول التي شعوبها لا تمتلك يعني زمام تقرير المصير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، يعني أنظمة الدكتاتورية، يعني عندما لم تأتي من خلال العملية الانتخابية أو من خلال تصويت شعبي. يعني الشعب هو الذي يصوت وينتخب الشخص والمسؤول الفلاني، ثم حسب هذا المسؤول أمام الشعب ويكون مسؤولا أمام الشعب. هذه الحالة غير متواجدة. يعني هذا واحد. وثانيا يعني ربما يعني لم تكن هناك ولم تحدث هناك صحوة لدى المجتمع في أي دولة المقصود، يعني صحوة أو ثورة أو انتفاضة على الحكومة لكي هي تؤسس للنظام. يعني هذا هو السبب. يعني أنا أعتقد يعني الإرادة الشعبية مهما هم حاولوا يعني طمس هذه الإرادة، ومهما حاولوا أن يحاربوا هذه الإرادة، حاولوا أن يلجموا هذه الإرادة، هذه الإرادة ستنفصل في النهاية. يعني هذا هو جبر التاريخ والمشيئة الإلهية. أيضا نحن كمسلمين يعني نؤمن بهذا الشيء. يعني الإرادة الإنسانية، الإرادة الشعبية في نهاية المطاف هي التي تنتصر، وهي التي سوف تكرس يعني توجهها، تكرس فكرها، وتكرس إرادتها. يعني هذا الشيء فيما يتعلق بالتطبيع بالتأكيد، يعني اليوم نلاحظ أن الدولة الرئيسية التي كانت تشجع وهي المملكة العربية السعودية هي أخذت تبتعد. يعني تركوا الإمارات لوحدهم يعني في عملية التطبيع. يعني الإمارات هي الوحيدة حاليا فتح السفارة للكيان الإسرائيلي بعد عملية التطبيع، ومن المقرر المغرب أيضا أو في السودان، ولكن في السعودية أخذت تستقبل يعني وفود من قطر ومن سلطنة عمان. في حين أن سلطنة عمان هي أكدت بأنها سوف لن تكون الدولة المطبعة القادمة.
نعم.
وبالتالي يعني هناك توجه حتى لدى الجانب السعودي ويتجه باتجاه هذه الدول التي لا تريد أن تطبع. على أي حال هذا التطبيع هو
أستاذ صدق
استراتيجي يعني تفتيك يعني من قبل الجانب الإسرائيلي
الوزير.
وأيضا من قبل هذه الأنظمة يعني هم يعلمون جيدا خلاف جوهر يعني بين الأمة الإسلامية
صح.
وبين الكيان الإسرائيلي تحتل جزء من الأرض الإسلامية الأرض العربية. وبالتالي يعني هناك تكتيك يعني هم يشعرون يعني في هذه المرحلة يجب أن يستخدموا هذا التكتيك ويتقاربوا لمواجهة
على ضوء
الأكبر هو إيران
على ضوء كلام أستاذ مصدق بور على ضوء كلام وزير خارجية الكيان لبيد الذي أشار إلى خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، يعني هل تتبعها خطوات أخرى مع بلدان عربية بحسب هذه هذا الكلام والقيادة الجديدة للكيان المحتل؟
أنا أستبعد يعني الوضع أصبح مختلفا. يعني أولا هذه الحكومة الجديدة هي تفكر يعني بمصلحتها وتريد أن توجه رسائل يعني الداخل، لأنه هناك خوف كبير بعد الضربات الصاروخية الأخيرة التي تلقتها إسرائيل وسقط على نتنياهو في الانتخابات. وهذه الحكومة صحيح في الظاهر هي تهدد وتعربد، ولكن في باطن الأمر هناك خوف خشية، وبالتالي يعني ليبيد يحاول أن يتبجح بأنه هو سوف يعمل السلام وسوف يتقارب وسوف يزيل هذه المخاطر، ويحاول أن يوجه رسائل طمأن الداخل ليس أكثر. يعني هذا الكلام لا قيمة له يعني بالنسبة لنا كما قلت، يعني مثل هذا الكلام طالما أن هناك إرادة، حتى لو كانت هذه الإرادة الشعبية يعني صامتة حاليا أو لا تظهر نفسها ولا يعني تسفر عن وجهها الحقيقي وعن تأثيرها الملموس، ولكنها في نهاية العام سوف يعني تصعد إلى السطح وسوف تتفجر هذه الإرادة وتنهي كل شيء. يعني ليس مهم حتى لو كل هذه الأنظمة يعني الدكتاتورية هذه الأنظمة غير مشروعة، يعني لا تتمتع بالشرعية، أقصد الشرعية يعني لم تأتي يعني عبر صناديق الانتخاب أو هناك يعني مساهمة شعبية في انتخاب هذه الأنظمة. وبالتالي يعني هي أنظمة تفرض نفسها وفي نفس الوقت تحاول أن تفرض إرادتها، تحاول أن تفرض مواقفها واستراتيجياتها، والجانب المقابل الشعوبي لا حول ولا قوة لها حاليا يعني هي تواجه مشاكل يعني ولأسباب كثيرة، ولكن هناك مجتمع قوي جريء، هناك مجتمع لا يجرؤ على أي حال. أيضا هناك ظروف تؤثر، وأحيانا هذه الظروف مفاجئة تأتي وتشجع المجتمع وتخرج الناس يعني من عمق الزجاجة يعمل ويطالب بحق تقرير المصير. وهذه الأمور على أي حال يعني الأمور معقدة يعني.
طيب لأعود يعني إلى النقطة الأساسية، يعني ما الذي ستحدثه العملية التطبيعية في المنطقة وهي المرسومة لتصفية القضية الفلسطينية؟
القضية الفلسطينية لا يمكن يعني طمسها مطلقا، يعني حتى لو الفلسطينيين أنفسهم يعني أنا في اعتقادي، لأن قضية فلسطين هي قضية لا تتعلق فقط يعني بشعب اسمه شعب الفلسطيني يعني.
صحيح.
قضية فلسطين هي قضية إسلامية وقضية إنسانية، يعني هناك أكثر من الإطار الفلسطيني، هناك من يطالب يعني بتحرير هذه الأرض، وبالتالي يعني هم مهما حاول يعني بالقوة وبقوة السلاح والترهيب إذا حاولوا أن يجبروا إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين المقاومة، وحتى لو استطاعوا أن يحققوا إنجازوا على مستبعد يعني ضد المقاومة الفلسطينية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن في نهاية المقاف يعني هذه العملية والانتفاضة لتحرير القدس سوف لن تخمد، سوف تبقى مشتعلة، جذبة مشتعلة. لماذا؟ لأن هذه القضية هي من متبنيات كل المسلمين، متبنيات كل الأحرار، وبالتالي يعني عدة أطر يعني في الإطار الوطني نصر فلسطين، وأيضا في الإطار العربي، وأيضا في إطار أوسع الإطار الإسلامي، وأيضا أوسع هناك الإطار الإنساني، وبالتالي يعني هذه الأطر إذا زال إطار يأتي الإطار الآخر، إذا زال الإطار يأتي إطار آخر. على حال قضية فلسطينية سوف تبقى، ويبقى من يطالب بتحرير الأرض الفلسطينية، وبالتالي لا أعتقد يعني عمليات التطبيع من دون إحقاق الحق الفلسطيني، من دون تكريس السيادة المسلمين، سيادة العرب الفلسطينيين، ومن دون المشروع الذي تقدم به قائد الثورة السيد الخامنئي يحفظه الله بإجراء استفتاء لتقرير مصير فلسطين بمشاركة اليهود أنفسهم، مشاركة المسيحيين، مشاركة المسلمين، ثم يقرروا نوع النظام السياسي الذي يرتؤونه، يعني كما حدث في جنوب أفريقيا، يعني في حركة الأبارتايد هكذا انهارت، يعني سلميا انهارت، وتمت هناك انتخابات والوضع هناك تحسن، يعني الحين كان البيض احتلون تلك الأرض، وكانت نفس الحالة الموجودة اليوم في فلسطين، ولكن أزيلت من خلال إيران أيضا، والسيد القائد الخامنئي يحفظه الله، وأيضا يطالب يعني بإجراء استفتاء، ونوع النظام السياسي الذي يخرج من صندوق الاستفتاء هذا هو الذي يجب أن يحكم، حين ذاك هذه المشكلة سوف تزال. وأيضا هناك حق حقيقة، هناك جبر تاريخي، يعني الكيان الإسرائيلي هو زائل، وهذا الكيان سوف لن يزال من الوجود بسلاح خارجي، يعني هو سوف يقضي على نفسه، يعني هذا الكيان نلاحظ اليوم هناك في ذروة التمزق، هناك خلافات شديدة، وهناك قناعات بدأت تنمو وتكبر أكثر فأكثر لدى القطعان المستنصرين الذين جاءوا بهم من المشتات، وأسكنوهم في أرض الصين، وهؤلاء أدركوا بأن هذه أصابع، يعني هم أدركوا الحقائق، وأيضا لم يعودوا أي قاعدة، يعني اليوم الكيان الإسرائيلي يعني في وضع غير لا يحسد عليه، وأنا أعتقد يعني هذا الكيان هو سوف يقضي على نفسه، يعني هذا ما أعتقده، ويعتقده الكثيرون، وحتى السيد القائد عندما يكهن حتى عام 2025 ربما هذا التكهن أيضا يأتي من نفس هذا المنطلق، يعني إلى تلك السنة سوف لن يكون هناك كيان يحكم ويغتصب أرض فلسطين باسم الكيان الصهيوني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفت معنا في هذا البرنامج. أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وفي هذا البرنامج حدث وحوار الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعود لمساهماتكم الآن، ومن الأخ الفاضل الذي نبدأ معه عبد الله بوي من السنغال، هذه هي الرسالة الصوتية أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار، مع تساهل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وسن الاحتلال حربا على قطاع غزة استمرت 11 يوما، واصل قطار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطواته المتسارعة ولم يتوقف. أخوكم عبد الله في مدينة جبيل الجمهورية السنغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا على مساهمتك معنا في هذا اللقاء. معالي من البحرين تقول السلام عليكم، بالتأكيد لن يبلغ وجهته، بل بالعكس انقلب وبالا ومغرما على المطبعين ودولهم وعلى إسرائيل نفسها بعد خلاف السعودية والإمارات، وهذا من سخرياء القدر من التطبيع والمطبعين. ومعالي شكرا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العلي العظيم. لذلك ومصداقا لهذه الآية الكريمة، فإن قطار التطبيع لن يبلغ وجهته، ومهما قدم الأعراب للكيان الصهيوني والدول الاستكبار فإنهم لن يجنوا سوى الخسران في الدنيا والآخرة. وعندما رأينا دويلة الإمارات الفاشلة تفتتح سفارتها لدى الكيان الصهيوني الغاصب في تل أبيب، أدركنا فعليا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وأن مصطلح الرجعية العربية الذي يوصفون به هو وصف دقيق وفي محله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب أخي، بارك الله بك، شكرا جزيلا. فاطمة من العراق تقول: التطبيع مع الكيان المحتل مهما بلغ نهايته الفشل، التطبيع حبر على ورق لا يقدم ولا يؤخر، ووجود محور المقاومة في المنطقة له تأثير على القضية الفلسطينية، وكما رأينا سيف القدس بسواعد المجاهدين في فلسطين، كيف بدأت إسرائيل بالعد التنازلي نحو السقوط، وسيف القدس بداية نهاية إسرائيل. تلتمسكم الدعاء. الأخت فاطمة من العراق البصرة تقول: أنا مرضت وأحتاج إلى دعوات المستمعين الأكارم، اللهم شافي وعافي مرضى المؤمنين، وتحديدا أختنا الكريمة فاطمة من البصرة. أيمن إدريس من اليمن أيضا أحييه، الذي يستمع إلى إذاعتنا ويود المشاركة في لقائنا هذا. علي الموسوي من العراق الأخ الفاضل الذي يساهم معنا ويقول: السلام عليكم. نعم، التطبيع سيبلغ وجهته هنا وبلدان أخرى، بسبب أولا الحكام بأجمعهم لا يعملون لخدمة بلدانهم، بل فساد وخيانة وسرقة أموال كحكام العراق مثلا، ولا نستغرب يوما من أن نرى أو من سيرهم بالتطبيع. وثانيا لأن الشعوب نخرها الجوع والموت إرهابا وقتلا وحرقا، كما حدث أمس في الناصرية، باعتبار أوصلوهم بالتفكير بالحاجات الآنية. وثالثا عدم صدق الخطاب. وشكرا لكم، هكذا يكتب الأخ العزيز علي الموسوي من العراق. مشكور أخي، بارك الله بك يا علي على هذا التواصل. انتقل إلى اتصال من العراق، معنا أبو محمد باقر على ما أظن الأخ الكريم كاظم الأسدي من العراق. سلام عليكم ورحمة الله أخي كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي العزيز وتحية للأخوة العاملين في هذه الإذاعة الكريمة.
حياك الله أيها الأسدي.
أنا أعتقد أن ما حصل من تطبيع مع الكيان الصهيوني هو التطبيع والعمالة التي كانت من حكام الدول العربية خاصة دول الخليج منذ بداية الكيان الصهيوني. وقبل تأسيس الكيان الصهيوني كان هناك تعاون بين أسر الحاكمة الآن في الخليج كأسرة آل سعود وغيرها.
نعم.
ولكن التطبيع مع الكيان الصهيوني، خروجه على العلن وإعلانه عبر شاشات التلفاز وتوقيع اتفاقيات ظاهرة وواضحة لا يوجد فيها أي لبس، هذه أتى بعد عدة أمور، من أهمها هو أن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، فهذا كان العامل المهم والقوي باعتباري أن الكيان الصهيوني وهذه الدول العربية كانت تتوقع أن لو بحياة الشهيد سليماني والشهيد المهندس باعتبارها لا تستطيع أن تعلن هذا الاتفاق أو هذا التطبيع أو الخيانة إن صح التعبير مع الكيان الصهيوني. والعامل الآخر هو الحصار الذي فرض والشيطنة الذي حصلت في بعض الفعاليات في الدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان. الحقيقة أن هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني هو يأتي امتدادا لعشرات السنين الذي مضت فيها هذه الأنظمة العميلة، ووجودها هذه الأنظمة العميلة لم تعتمد على شعوبها. وحينما يقول أن هذه الأنظمة طبعت مع الكيان الصهيوني لترسخ حكمها ولتبقى كراسيهم محمية صح التعبير للحكام العرب، لكن أنا أعتقد ليس هذا المهم، بل هؤلاء هم جاءوا أساسا لخدمة المشروع الأمريكي والبريطاني الخبيث والصهيوني البغير. ولذلك تجدهم هؤلاء من خلال وسائل الإعلام التابعة لهم ومن خلال الأموال الهائلة الذي الله تبارك وتعالى حبى هذه المنطقة التي تحتوي دول المسلمين مكة والمدينة بالخيرات من النفط وما شابه ذلك فكلها. وصرح السيد الطام القاتل المجرم قال إننا نحلف هؤلاء، لذلك هم هؤلاء بقرة حليب فعلا للإدارة الأمريكية وإلى دول الغرب وللكيان الصهيوني. ولكن إن هذا التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني أنا أعتقد كان مفيدا أكثر منه أن يكون مضرا، لأن هؤلاء كانوا يعملون سرا إلى جانب الكيان الصهيوني ويمولوا حتى الحروب التي خاضها ضد الدول العربية، بل هناك معلومات تقول حتى الضربة الذي حصلت على بغداد عام 82 على موقع السويس وغيره كانت ممولة من قبل دول الخليج لضرب العراق عام 82. ولذلك والحصار الذي فرض على العراق منذ عام 90 وصولا إلى عام 2003 وما تلاها من حرب وغزو من العراق وقتل وتفجيرات، كلها هذه معروفة للشعوب تمولها دول الخليج على رأسها السعودية والإمارات، ولكن هذه عرضت هؤلاء وأوضحت للشعوب للشعب العربي كله، لا أقول الشعوب بل أقول الشعب العربي كله، أن هؤلاء حينما كانوا يلعبون على الوتر الطائفي وتشويه مذهب أهل البيت وتخويف السنة من الشيعة وكذلك إيجاد بيئة تضرب الشيعة في سبيل يكون هناك اختلاف بين الشعب الواحد وبين الأمة الواحدة، هذه الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني عرضت هؤلاء
أحسنتم.
وعت الكثير من النخب العربية وحتى المواطن البسيط العربي عرف أن هؤلاء هم أساسا يريدون أن يخدموا المشروع الأمريكي لاحتلال والسيطرة على المنطقة العربية كلها وأنا أقول أن هؤلاء لا يستبعد في الوقت القريب ستفتح هناك مؤسسات دينية في مكة والمدينة للكيان الصهيوني وستفتح لهم في الرياض، لأن نعرف أن هذه موجودة سرا ولكن هؤلاء يسعون لجسنا في الشارع العربي.
وإعلام اتفاق عزيزي أستاذ كاظم اسمح لي أكتفي بهذا القدر، بارك الله بك، وصلت الرسالة من هذا الكلام وبارك الله بك، شكرا جزيلا لك كاظم الأسدي من العراق كان معنا. انتقل إلى سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، أيضا رسالة صوتية بعثها إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي وأحبائي فاضل. قطار التطبيع لا يمكن أن يصل إن شاء الله بوجود الخيرين والشرفاء من أمثال منتسبي محور المقاومة ومحور الشرف والجهاد والبطولة. قطار التطبيع صحيح هو موجود لا يزال، وصحيح هو له وقوده من بعض العملاء وعملاء الصهيونية والماسونية والأمريكية وعملاء الإنجليز في ذلك الوقت وفي الوقت الحالي قد يكون موجود، ولكن هناك معرقلات لهذا القطار لن يكون هناك إن شاء الله أي وجهة ولن يبلغ محله بعونه تعالى، قد يذهب إلى هذه الدولة أو إلى تلك الدولة، ولكن تقاطعات محور المقاومة سوف تقطع عليه هذا الطريق ولن يكون في مأمن من ضرباته، وإن شاء الله تعالى لن يحق إلا الحق ولن يصح إلا الصحيح بوجود محور المقاومة الشريف التي ترعاه الجمهورية الإسلامية ووجود الحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن والحشد في أفغانستان إن شاء الله أيضا وأيضا في سوريا، بارك الله فيهم وجزاهم جزاء المحسنين، ونصر الله حزب الله وقائده الأمين العام السيد حسن نصر الله. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم وإلى اللقاء.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني على هذا التواصل الأخي، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وإلى اليمن أيضا مساهمة للأخ الفاضل أحمد محمود جماهر من اليمن، يقول وجهة ذلك القطار إلى الاصطدام بسفينة النجاة، سفينة لا تعرف الموالاة للعدو الصهيوني، هذه السفينة هي سفينة محمد وآل محمد، المطبعين العرب نهايتهم قريبة جدا وسيتركهم الصهاينة دون الشعور بالأسى أو الأسف عليهم. محور المقاومة موجود بفضل الله ولن يقبل بوجود صهاينة جدد يحملون وجوها وأسماء عربية، سنحرر أراضينا مقدساتنا، نحرر العقول بالوعي الإسلامي وبالنهج المحمدي السليم، حماكم الله بحب محمد وآل محمد. أحمد محمود جماهر من اليمن أخي شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. وآخر رسالة أقرأها أو نستمع إليها هي رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى ولضيفك الكريم الأستاذ مصدق مصدق بور. الدول التي أقدمت على التطبيع لها نهاية كما انتهى غيرهم، ولكن المهم إذا ما حاولت هذه الدول التمادي ضد دول محور المقاومة سيقطع رأسها. وشكرا لكم جميعا.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك يا أخي، وشكرا جزيلا، حياك الله على هذه المسامة من الأردن. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم وأعود لحضراتكم. نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم وبعودتكم في هذا اللقاء من حدث وحوار. قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ محورنا في هذا البرنامج. وانتقل لضيفي من بيروت الذي انضم إلينا، الخبير في شؤون غرب آسيا الأستاذ الفاضل ربيع غصن. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك لكم.
شكرا لانضمامك إلينا في هذه الدقائق سيدي الكريم. نسألك عن آفاق مسيرة التطبيع العربية أستاذ ربيع، وبعد أن رأينا افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب، تفضلوا.
يعني تعتبر هذه الحركة هي حركة تطبيع الأنظمة الموالية للمشروع الأمريكي وليس حركة تطبيع ثقافي أو فكري أو غير ذلك من الشعوب. شعوب هذه المنطقة مستقبلها هو نهضتها الذاتية، هو ما يحصل ما حصل منذ العام 79 في الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما ثار هذا الشعب ونقض التطبيع وطرد السفارة الصهيونية من طهران وعين سفارة للشعب الفلسطيني. أيضا في العراق هناك نهضة، في سوريا هناك نهضة، في لبنان هناك نهضة، هي نهضة الشعوب. وبالتالي هذه الحركة التطبيعية التي تعمل على تطويعها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض لها نهاية. هذه النهاية سوف تكون وخيمة على هذه الأنظمة، لأن التطبيع يبنى على القوة، والقوة هي قوة الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على المنطقة. وبالتالي المعايير التي ترصد حركة القوة الأمريكية عالميا تقول كالتالي: أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة لم تعد قطبا وحيدا في هذا العالم، بالإضافة إلى أن هذه الدولة حسب مقولة نعوم تشومسكي تنحدر إلى وراء. وبالتالي قوة الولايات المتحدة الأمريكية السنوات القليلة المقبلة سوف تكون لها صفرة نادرة وتراجع قوي في الاستراتيجية الدولية. وبالتالي كل ما يبنى على هذه القوة المنحدرة سوف ينحدر معها، وسوف يكون هناك واقع جديد غير الواقع الذي رسمه دونالد ترامب في حقبته لمدة 8 سنوات حتى الآن. هذه الحالة سوف تنحدر مع نهضة هذه الشعوب، مع حركات المقاومة في هذه المنطقة، مع الضربات التي يتلقاها العدو الصهيوني، مع غياب العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني، مع غياب العمق الاستراتيجي لكل الدول التي تمشي وفقا للأجندة الأمريكية.
نعم. طيب لماذا يبدي الإسرائيليون قلقهم طيب من الخلاف السعودي الإماراتي وارتداداتهم يعني عليهم؟
من الطبيعي أن الخلاف السعودي الإماراتي ينذر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قاب قوسين أو أدنى على عدم تحمل أو عدم السيطرة على الخلافات الداخلية بين الدول التي تتبع مشروعها. وبالتالي اليوم الخلاف السعودي الإماراتي ليس خلافا ثانويا، بل هو خلاف جوهري. لقد بدأت هذه الدول تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قوة منحدرة، وبالتالي على كل تفصيل في هذه الدول التابعة للأجندة الأمريكية أن تنظم نفسها وفقا للمستقبل الآتي. وبالتالي أن الخلافة السعودي الإماراتي يمكن أن يفصل إحدى دولتين لمشروع آخر. وبالتالي نعرف أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها نوع من الحيثيات السياسية مع نظام الإمارات. نعلم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها بعض